الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن سورة القيامة وهي سورة عظيمة تتحدث عن ذلك اليوم العظيم وعن أول ما يبتدئ الإنسان به من القدوم على ذلك اليوم من آخر علامات الدنيا. ولعلنا بإذن الله عز وجل نقرأ أوائل هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا
هذه السورة سورة القيامة تتحدث عن ذلك اليوم العظيم يوم القيامة الذي لا بد أن نوافيه جميعا. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله لا أقسم، أي ما المانع الذي لا يجعلني أن أقسم بهذا اليوم العظيم يوم القيامة؟ فإن الله عز وجل يقسم بالأوقات ويقسم ببعض المخلوقات، وهذا له سبحانه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقوله لا أقسم بيوم القيامة، أي ما المانع الذي يمنع من أن يكون القسم بيوم القيامة، بل أقسم به تحقيقا. وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم فتعود الحياة إلى أبدانهم. ثم قال سبحانه: لا ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي نفس الإنسان من بني آدم أو من الجن يقسم الله جل وعلا بها، وذلك لأن هذه النفس تلوم صاحبها: إذا أقدم على خير لامته لما فعلت ذلك، وإذا أقدم على شر لامته لما فعلت ذلك. وهكذا قبل الفعل، قبل أن يفعل الإنسان أي فعل يجد من نفسه ترددا ولوما، قد يترتب على فعله كذا، قد يترتب عليه كذا. فهذا التردد من صفات النفس. والعقلاء من يكون التردد سببا من أسباب إقدام الخير لديهم، ويكون سببا من أسباب إحجامهم عن أفعال الشر. ثم قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيظن الإنسان أن الله عاجز بحيث لا يتمكن من جمع عظامه يوم القيامة، فإن الله جل وعلا الذي أوجد الإنسان من العدم قادر على إيجاده مرة أخرى. ثم قال سبحانه: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فهو جل وعلا لا يعجزه شيء، فهو سبحانه قادر على إعادة جميع بدن الإنسان بما في ذلك البنان، وهو طرف الأصابع من الأنامل. فإن الله إذا قدر على إعادة هذا البنان مع صغر حجمه وتفاوت أجزائه وتباين الفروقات فيما بينه، قادر على إعادة الأجساد. وبعض المحدثين قال هذا فيه معجزة، وذلك لأن البصمات تكون في أطراف الأصابع البنان، وهي تختلف من شخص إلى آخر، ولا يوجد تماثل بين اثنين من الناس. فكأن الله جل وعلا أشار إلى هذه البصمات التي يتفاوت الناس فيها، فإن الله قادر على أن يعيد الإنسان بجلده وبطريقة بصمته لا يختلف منها شيء، وهذا من قدرة رب العزة والجلال. وبعض المفسرين قالوا بأن الإنسان سيعود يوم القيامة وقد تساوت أطراف أصابعه، ليس بعضها أطول من بعض، وهذا المعنى محتمل، لكن المعنى الأول أظهر المعنيين في هذا، فإن النصوص قد دلت على أن الأبدان تعاد كما كانت في الدنيا، والأصابع في الدنيا كانت متفاوتة في الطول. وقد جاءت النصوص بأن الإنسان يوم القيامة تجمع عظامه نفسها، بحيث لا يستجد له عظام جديدة، فبدنك هذا هو الذي سيعود إليك مرة أخرى بعظامه وشحمه وجلده ولحمه وسائر أعضائه، وهذا من قدرة رب العزة والجلال. قد ورد في الحديث أن رجلا قال لأبنائه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروا رمادي في البر والبحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما جاء يوم القيامة أمر الله البر والبحر أن يجمع ما فيهما من أجزاء هذا الميت، فجمعت. ثم إنه سأله رب العزة والجلال: لما فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك يا ربي. فغفر الله جل وعلا له، وذلك لأنه كان مؤمنا بالله، كان مؤمنا بيوم القيامة، كان خائفا من الله، وهذا فيه فضيلة الخوف من رب العزة والجلال. وكيف لا يخاف الإنسان من الله وهو يعلم أن الله قادر على كل شيء، وهو يعلم أنه سبحانه ينزل أنواع العقوبات ببعض العبادات في الدنيا. انظر إلى أحوال الناس، كم من إنسان ما بين يوم وآخر انقلب حاله رأسا على عقب، بينما هو صحيح الجسد معافى في البدن، فإذا بحادث يأتي إليه إما بواسطة سيارة أو سقوط فينقلب حاله ويتبدل، لا يلتذ بمنام ولا يعرف قيمة حياة. ثم قال سبحانه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي أن الإنسان من طغيانه يريد أن يغير أحواله المستقبلية من عند نفسه، كأنه يريد أن يخالف قدر الله وقضاءه، يريد أن يلغي يوم القيامة التي يحاسب فيها العباد. ومن هنا فهو يسأل على جهة التكذيب، يسأل أيان يوم القيامة، متى هذا اليوم إن كنتم صادقين. فقال الله جل وعلا: هذا اليوم واقع لا محالة، وله علامات، إذا وقعت فإن يوم القيامة كائن. أول هذه العلامات ذكره بقوله: فإذا برق البصر، أي أن الأبصار في يوم القيامة تخشع لله جل وعلا، ولا تعود الأبصار إلى أصحابها، فلا تطرف العين في ذلك اليوم، بل تخشع الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. وهكذا الأبصار تصبح مبصرة يوم القيامة، لا، وذلك لهول يوم القيامة ولتتابع أحداثه، فإن الناس تنظر في أحداث ذلك اليوم، ثم إن الناس لا يدرون ما مصيرهم وما مآلهم وما عاقبة أحوالهم، ولذا فإن أبصارهم لا تطرف في ذلك اليوم. ومن علامة ذلك اليوم أن القمر يخسف به، قيل يذهب كله وقيل يذهب ضوءه، بحيث يصبح لا ضوء فيه. ثم قال: وجمع الشمس والقمر، أي هذه علامة ثالثة من علامات يوم القيامة، أن الشمس والقمر تجمعان في مكان واحد، ويوضع القمر في الشمس. في ذلك اليوم يبحث الإنسان عن المهرب، فيقول الإنسان يومئذ، أي في يوم القيامة: أين المفر؟ كيف أستطيع أن أتخلص من هذا اليوم الذي سأحاسب فيه على أعمالي، وسيؤتى بصحائف الأعمال فتتلى على الإنسان: عملت في اليوم الفلاني كذا وكذا، نظرت إلى ما حرم الله عليك، وسمعت ما حرم الله عليك في يوم كذا وكذا، ومشيت إلى المعصية الفلانية، دفعت فلانا وضايقت فلانا، ولم تحترم بيوت الله بتقديرها وعدم امتهانها، إلى غير ذلك مما فعله الناس في الدنيا، لأن صحائف أعمالهم قد سجلت الملائكة فيها كل ما عمله ابن آدم، أحصته كله قليله وكثيره. كلا لا وزر، أي لا يوجد مهرب للإنسان من هذا اليوم، ولن يتمكن الإنسان من التخلص من المحاسبة والمجازات. يؤتى بالبهائم يوم القيامة فيقتص لبعضها من بعض، فإذا انتهى القصاص بينها أمر الله بها فجعلت ترابا، فحينئذ يقول الكافر الفاجر: يا ليتني أفر من هذا اليوم بأن أكون بهيمة فيقضى علي. ثم قال سبحانه: إلى ربك يومئذ المستقر، في يوم القيامة عندما يقوم الناس من قبورهم وتكون الأبصار معلقة ثم يخسف بالقمر، في ذلك اليوم يتيقن الناس أنهم محشورون إلى الله عز وجل، ويبتعد عنهم ما كان عندهم من شكوك سابقة يشكون فيها فيما مضى. في ذلك اليوم ينبأ الإنسان، أي يخبر ويعلم بما قدم وأخر، أي بجميع أعماله، ما قدم أي ما قدمه للآخرة، ما قدم أي قدمه للآخرة بأن تصدق به أو فعله حال حياته، أو وأخر أي تركه ولم يستفد منه وجعله في الدنيا يقتسمه الورثة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان جميع أعماله الماضية، ومن هنا فهو عارف بذنوبه ومعاصيه، ويتذكر كل ما قيل له عن سيئة ومعصية قد عملها في الدنيا يتذكرها ويندم عليها، ويندم أن لم يقدم توبة صادقة نصوحة في ذلك اليوم. بعض الناس قد يأتي بأعذار واهية تجعله يقدم على المعاصي في الدنيا، لكن تلك المعاذير والأعذار لا تنفعه يوم القيامة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فإن العبد لا ينتفع بالمعاذير التي يقدمها في الدنيا. ومن هنا نعلم أن أولئك الذين يقدمون على المعاصي وتسول لهم نفوسهم الإقدام على الذنوب بأعذار واهية يبحثون عن رخصة، يجدون 20 عالما من علماء الشرع يفتون بشيء، ثم بعد ذلك يجدون كلاما مشتبها من أحد العلماء فيطيرون به ويأخذونه ويتوسعون فيه بدعوى وجود تلك الفتوى. هذا العذر لن يكون ممهدا لهم عند رب العزة والجلال، ولن يكون مخلصا لهم يوم القيامة. هكذا عندما يعتذر الإنسان بأعذار واهية بما يتعلق بأعماله، هذه الأعذار لا تنفعه يوم القيامة. وهكذا إذا كان العبد يريد أن يحسن صورته عند الناس فيلقي بأعذار على تجعلهم يعذرونه فيما فعله من المعاصي، فإن تلك الأعذار لا ينتفع بها عند الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يعالج شدة، إذا جاءه جبريل يوحي إليه القرآن عالج شدة يخشى أن ينسى شيئا من القرآن، ولذلك بمجرد أن يأتيه جبريل يردد معه ويكرر الآيات القرآنية شفقة على نفسه من أن يلحقه شيء في عدم تبليغ شيء من شرع الله، وكذلك حرصا على إبلاغ هذا الخير للناس. ولذا قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي انتظر جبريل حتى يكمل الوحي الذي نزل به إليه، ولا تعجل بتحريك لسانك، إن علينا جمع هذا القرآن، أي أن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ هذا الكتاب وعدم نسيان شيء منه، إن علينا جمعه وقرآنه، أي سنجعلك تقرأ وسنجعل الأمة يقرؤون هذا الكتاب إلى قيام الساعة. لكن عليك إذا قرئ عليك القرآن أن تعمل به، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه واستجب لأوامره وصدق بأخباره، ثم إن علينا بيانه، أي إن الله جل وعلا قد تكفل أن يوضح معاني القرآن لمن عمل بالقرآن. فمن أراد أن يفهم القرآن فعليه أن يتبع القرآن وأن يسير على ما أمر به القرآن، فيكون حينئذ ممن فهم هذا القرآن. ومما يراد بهذه الآيات أن الله عز وجل أمر دعاة الحق أن يبلغوا هذا القرآن، وألا يدخلوا شيئا من آياته بعضها في بعض، وألا يخلطوا بين أحكامه، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ هذا الدين. ولذلك فمن قرأ القرآن فعليه ألا يستعجل في قراءته، وألا يهذه هذا كهذ الشعر، بل عليه أن يتدبر معاني القرآن وما فيها من الأحكام العظيمة والحكم الباهرة، فإن هذا القرآن قد أنزل لتلاوته وأنزل لتدبره وتفهم معانيه التي تكفل الله ببيانها، كما أنزل أيضا من أجل أن يعمل الناس به وأن يسيروا على هديه. وهذا يدلك على أن المفر في يوم القيامة من العذاب الشديد يكون باتباع هذا القرآن، فإنه لم تذكر هذه الآيات الآمرة باتباع القرآن في سياق أحداث يوم القيامة وسؤال الناس عن المفر في ذلك اليوم، لا لبيان أن المفر من أهوال يوم القيامة يكون باتباع القرآن وبالعمل به. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن هناك أناسا ينجيهم الله جل وعلا من عذاب يوم القيامة، وأنهم في يوم القيامة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأخبر أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي قلوبهم معلقة بالله عز وجل، فهم يعملون الأسباب لكن لا تتعلق قلوبهم بالسبب، وإنما تتعلق قلوبهم برب الله، برب العزة والجلالة، بخالق السماوات والأرضين. كذلك ورد في الحديث أن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي أنهم في ذلك اليوم عندما يجمع بين الشمس والقمر وتدنى الشمس من رؤوس العباد ويكون العرق عند الناس كثيرا، بعضهم يلجمه العرق الجامع، تكون هناك طائفة يظلهم الله في ظل عرشه في ذلك اليوم الذي لا ظل فيه. وذكر منهم أصنافا من الناس، منهم الإمام العادل الذي يحكم بالحق، عرف الحق فحكم به، ومنهم الشاب الصالح الذي نشأ في عبادة الله لم يكن له صبوة ولم يبعد إلى المعاصي والذنوب ولم يترك سبيل الطاعة، ومن هؤلاء رجل قلبه معلق بالمساجد، كلما صلى صلاة من صلوات الفرائض وعاد لا زال قلبه معلقا، ولذا إذا نودي للصلاة في اليوم في الوقت الآخر راجع إلى المسجد مرة أخرى. ومن تعلق القلب بالمسجد أن يكون المرء معتكفا أو راغبا في الاعتكاف. وكذلك رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهو يخشى من عقوبة رب العزة والجلال، ولذا فإنه متى وجدت لديه المغريات التي تجعله يقدم على المعاصي فإنه لا يستجيب لها، وعلى ذلك أن يكون هناك امرأة لها أموال ولها جمال ولها مكانة ومنزلة، فإذا دعت هذا العبد الصالح لم يستجب لها ولم يلتفت إليها وخوفها من الله وقال إنما يمنعني منك مخافة رب العزة والجلال. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، بينهم محبة إيمانية لا يحبه إلا لله جل وعلا، ولذا فإن من أفضل الأعمال الصالحة أن يحب المرء إخوانه المؤمنين خصوصا أهل الطاعات، كمن قدم إلى هذا المسجد المبارك لأداء صلاة أو اعتكاف. ومن هنا فنشهد الله جل وعلا على محبتي لكم جميعا، أتقرب بذلك لله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء 7. وأما 7 فرجل تصدق بصدقة بواسطة يده اليمنى حتى فأخفى تلك الصدقة، حتى أنه من إخفائه لم تعلم رجله الأخرى، لم تعلم يده الأخرى بصدقته التي تصدق بها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هل يدعو الإنسان إلى ذلك قوما مستغرقين في المعصية والمهيات يضيعون بعد الصلوات وهو قليل العلم، أم ينتظر ويتعلم كثيرا ثم يدعوهم؟
الدعوة إلى الله جل وعلا شأن كل مسلم يدعو إلى الله بما يعرفه من شريعة رب العزة والجلال، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله، فالعبد المؤمن يدعو إلى الله ليجعل الناس أهل طاعة وأهل إيمان وتقوى على بصيرة، أي على نور العلم، فهو يدعو إلى ما يعلمه، أما ما لا يتيقن أنه من أحكام الله فإنه حينئذ لا يدعو إليه. لكن أنت تعلم أشياء كثيرة من دين الله، فتعلم أن الصلاة واجبة، فأنت على بصيرة من هذا الأمر الذي تدعو إليه، تعلم أن هذه الذنوب محرمة يمنع منها في الشرع، تعلم أن التبرج ممنوع في الشرع، فحينئذ تدعو إلى الله بالأمر بالمعروف بصلاة ونحوها، وبالنهي عن المنكر من مسكرات أو سفور أو تبرج أو غير ذلك. على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسير على طريقته في الدعوة إلى الله. ومن هنا فإن كنت تريد أن يحبك الله فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، ومن ذلك اتباعه في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن هنا فإذا علمت عن أحد من الناس تكاسلا عن الطاعة أو الواجبات فعليك بأمره وانصحه وانفع نفسك بذلك حتى ولو لم يستجب لك، فإن الله جل وعلا قد ذكر عن أصحاب السبت بأنهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم كانوا مسرفين على أنفسهم يرتكبون المحارم بأدنى الحيل، وقسم كانوا يأمرون بالخير وينهون الناس عن الشر ويحذرونهم من العقوبات الأخروية، وقسم سكتوا فلم يفعلوا المنكر ولم ينهوا عنه. وقد قالوا للدعاة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما جاءت العقوبة وحول الله العصاة إلى قردة وخنازير ذكر الله عز وجل أنه نجى الذين ينهون عن الفساد، وأما أولئك الذين سكتوا فسكت الله عنهم فلم يذكر ما حالهم، وأما الذين نهوا فقد نوه الله بشأنهم وأثنى عليهم وذكر أنه نجاهم، مما يعني أنهم تنعموا في الدنيا بعد أن عذب أقوامهم، لأن هذا هو معنى النجاة. فالمقصود أن العبد المؤمن يستمر في الدعوة إلى الله ويدعو العاصي ويكرر عليه الدعوة مرات عديدة تكرارا بأساليب مختلفة، مرة بتخويف صريح، ومرة بترغيب، ومرة بقصص، ومرة بذكر عواقب الأمم الماضية، ومرة بمحاولة إبعاده عن السوء وأصدقاء الشر ونحو ذلك، فيسلك جميع ما يستطيع من الوسائل يتقرب بذلك لله جل وعلا. جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للصائم دعوة لا ترد، وهذه الدعوة جاء في الأحاديث أن للصائم دعوة عند فطره يستجيب الله جل وعلا بها للمؤمن، فهذه الدعوة عند الإفطار إلى يشمل دعاء الإنسان قبل أذان المغرب، قبل أن يبتدي بالإفطار وأثناء فطره وبعد فطره بقليل، كل هذه الأوقات يصدق عليها أنها دعوة عند الفطر. إذا لم تتمكن المرأة من الصلاة لعذرها فإنها تتمكن من عبادات أخرى في هذه الليالي الفاضلة، فيتتمكن من دعاء الله جل وعلا، والدعاء في هذه الليلة فاضل، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى أن تقول في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهكذا أيضا يتتمكن المرأة من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير، فإنها وإن منعت من الصلاة ومنعت من القراءة تتمكن من ذكر الله جل وعلا، وهكذا تتمكن من إرشاد قرابتها ودلالتهم على الخير، وتتمكن كذلك من الصدقة وسائر الأعمال الصالحة التي لا تمنع المرأة المعذورة منها. ومن هنا فباب الخيرات كثر، تتمكن المرأة المعذورة من ولوج هذه الأبواب. وإذا كانت المرأة معتادة على الصيام في رمضان ومعتادة على قيام ليل رمضان فمنعت منها بسبب العذر، رجي أن يكتب الله لها الأجر كاملا كما اعتادته قبل ذلك. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن جماعة منا من يسكن مكة وجدة وطائف، ولدينا صندوق جماعي على الفرد 10 ريال شهريا، وفي حالة حدوث وفاة نعمل من هذا الصندوق الوجبة الأولى بعد الدفن، لأن أفراد القبيلة يجتمعون من أجل المشاركة في الدفن، وتكون هذه الوجبة في بيت أهل الميت، فهل علينا شيء في هذا؟
لا يجوز هذا الأمر، وهذا من أمور النياحة التي نهى الشرع عنها، فاجتماع الناس عند أهل الميت وأكلهم الطعام في بيته هذا من الأمور الممنوعة شرعا ومن أنواع النياحة، ولذلك فهذا الأمر يجب الانتهاء عنه. وإذا كان الصندوق مقتصرا على هذا الأمر فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيه أو أن يدفع شيئا من أمواله، لأنه صندوق مبني على صرف في معصية من معاصي الله، فلا يجوز الدخول فيه. وأما إذا وما توفر من أموال الصندوق فعليهم أن يعيدوه لأصحابه. وأما إذا كان للصندوق أعمال أخرى من إغاثة ملهوف أو صدقة على مسكين أو سداد دية أو نحو ذلك، فحينئذ يستمر الصندوق ولا يجعل في مخصصاته ومصروفاته ما يتعلق بهذا الأمر الذي ذكره السائل.
يقول السائل: إذا تمت الصلاة على الميت في المسجد في الحلم أو في المسجد، يأتون بالجنازة في المقبرة ويصلون عليها داخل المقبرة مرة ثانية، فما الحكم؟ وهناك هل من صلى المرة الأولى في المسجد يجوز له أن يصلي مرة ثانية في المقبرة؟
الأفضل في مثل هذه الصورة أنه إذا صلي على الميت في المسجد وأتى أناس إلى المقبرة لم يصلوا عليه قبل ذلك فإنهم يرجئون الصلاة حتى يدفن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صلى على الميت بعد دفنه في قبره، ولذا فإن الأفضل في مثل هذه الصورة أن يؤخره حتى يدفن. ولا حرج على الإنسان الذي صلى على الجنازة في المسجد فوجد جماعة يصلون على الميت بعد دفنه أن يصلي معهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة كانت تقم المسجد، كانت توفيت بالليل، فسأل عنها فقيل له بأنها توفيت بالليل وإنا خشينا أن نؤذنك فصلينا عليها ودفناها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، هذا هو الأفضل. وأما إذا أتي بالجنازة فوجد أناس لم يصلوا قبل أن تدفن فهل يجوز أن يصلوا عليها قبل دفنها؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، واجتنابه الخلاف بجعل الصلاة بعد الدفن أولى، وإلا فإن صلوا عليها قبل الدفن فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه جائز ولا حرج فيه، لأن صلاة الجنازة مستثناة من النهي الوارد عن الصلاة في المقابر، فإن الصلاة في المقبرة منهي عنها إلا صلاة الجنازة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ولدت زوجتي قبل رمضان بشهر ثم مرضت فلم تقدر على الصيام، فسألت فقيل لها: ما دمت مرضعة فعليك الفدية، وهذا من قبل 3 سنوات، فهل هذا صحيح وماذا عليها؟
إذا أفطرت المرأة بسبب جنينها في بطنها، إذا أفطرت المرأة الحامل بسبب جنينها في بطنها أو أفطرت بسبب إرضاع ولدها، فحينئذ يجب عليها أمران: الأمر الأول الإطعام، فتطعم عن كل يوم مسكينا، ويجب عليها ثانيا القضاء. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبالتالي هي قد فعلت أحد الواجبين وهو الفدية، فيبقى عليها الواجب الآخر وهو القضاء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اشتريت التمرة 10,000 ريال ووزعتها على الفقراء وحاسبتها من الزكاة، فهل يجوز ذلك؟
هل يجوز صرف الزكاة إلى مواد عينية يحتاج الفقراء إليها؟ طائفة من أهل العلم منعوا من ذلك، قالوا: لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة، فجعل الأخذ من ذات الأموال. واستدلوا عليه أيضا بقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، فجعل الحق في المال. والقول الثاني بأنه يجوز ذلك، وهذا لأنه قد ورد عن معاذ بأنه كان يأخذ من الزكاة ما يحتاج إليه أهل المدينة، ولعل هذا القول أظهر القولين، لأن الأموال العينية مال، فإذا أخرج تمرة فإنه مال، يصدق عليه أنه يدخل في قوله تعالى: خذ من أموالهم. ولكن يشترط لذلك شرطان: الشرط الأول أن تكون هذه المواد العينية بقيمتها حقيقة، بقيمتها المعتادة، لا يحسبها بقيم أعلى منها، ولا يشتريها من قرابته فيزيد لهم في أسعارها، وإنما يشتريها ويماكس فيها ويحرص على أن يحصل عليها بأقل أسعارها. وكذلك يشترط أن تكون السلعة جيدة تامة، لا أن تكون معيبة أو مسوسة أو نحو ذلك. وكذلك يشترط أن يكون في الفقراء حاجة إليها، أما السلع التي لا يحتاج إليها الفقراء فإنه لا يجوز دفعها لهم عن الزكاة. فلو دفع لهم مثلا الحلوى قيل لا تجزئ، لماذا؟ لأنهم لا يحتاجون إليها. وهكذا لو دفع لهم الكيك قيل لهم لا يجزئ، لأن هذا ليس من الحوائج، وإنما يدفع إليهم ما يحتاجون إليه. وبعض الفقهاء زاد شرطا آخر، وهو أن تكون السلعة المدفوعة لهم مما يبقى، لا أن تكون مما يفنى ويسرع إليه الفساد. فلا يصح عندهم إخراج الطماطم ولا الخيار، لماذا؟ لأنها يسرع إليها الفساد ولا يمكن حفظها. إذا ذهبت الزوجة لحوائجها لسفر عند أهلها أو لزيارة قرابتها، فإنها حينئذ تكون جميع الليالي للزوجة الأخرى. فإذا جاءت الزوجة الأولى قسم بينهم، وضع قرعة، فمن خرجت لها أعطاها الليلة الأولى، ثم بعد ذلك ساوى بينهما، ولا يقضي للزوجة المسافرة الأيام التي قضتها عند أهلها. أما إذا سافر الرجل، فإنه إذا أراد الرجل أن يسافر وأراد أن يأخذ إحدى زوجتيه فيضع قرعة، فمن خرجت لها القرعة سافرت معه، فإذا عاد وضع بعد ذلك قرعة أول ما يقدم، ثم بعد ذلك من خرجت لها القرعة كانت لها الليلة الأولى، ثم يقسم بالسوية لكل واحدة منهن ليلتها، ولا يقضي للزوجة الأخرى ما قضاه مع الزوجة الأولى التي سافرت معه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا موظف في الدولة في بلدي، وآخذ من لحيتي وأغيرها حتى لا أكون من المتشددين، مع العلم وسلم عليه وجوده، هل علي شيء في ذلك؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إعفاؤها، والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، لأن النصوص قد دلت على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أولا نبحث في حكم جلسة الاستراحة وما المراد بها. جلسة الاستراحة جلسة خفيفة تكون بعد الركعة الأولى قبل القيام للركعة الثانية، وبعد الركعة الثالثة قبل القيام للركعة الرابعة، وصفتها أن تكون على صفة الجلسة بين السجدتين على الصحيح. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الجلسة، وذلك أن كثيرا من الصحابة رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوا أنه جلس هذه الجلسة، ثم بعد ذلك من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ذكر عنه بأنه جلس هذه الجلسة. ولذلك قال طائفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجلسها في آخر حياته لحاجته ولكبر سنه، فهو لم يجلسها من أجل التقرب لله عز وجل بها، ولذلك قالوا بأنها غير مستحبة وإنما هي مباحة لمن احتاج إليها. والقول الثاني في هذه المسألة أن جلسة الاستراحة مستحبة لأنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع الاقتداء به فيها، ومن هنا ولعل هذا القول الثاني أرجح القولين في هذه المسألة، وذلك لأن الأصل في الأفعال النبوية داخل الصلاة أن تكون مشروعة، وأن يسن للإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذا تقرر هذا فإن الإنسان إذا صلى مأموما خلف إمام لا يجلسها فحينئذ الأفضل والمشروع في حق الإنسان ألا يجلس هذه الجلسة، وذلك لأن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن هنا فإذا صليت مأموما فلا تجلس جلسة الاستراحة، وإنما صل جلسة وإنما اجلس جلسة الاستراحة إذا جلست بين إذا جلست بعد الركعة الأولى إذا كنت منفردا.
بسم الله عليكم. يقول السائل: ما هي السنة حين له الإنسان إلى السجود أن يقدم اليدين أو الركبتين؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي عن بروك كبروك الجمل، وجاء في بعض الألفاظ أنه نهاه عن تقديم القدمين، وجاء في بعضها نهاه عن تقديم اليدين، ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فقال طائفة: المستحب أن يقدم يديه قبل ركبتيه، وذلك لورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهي أشهر الروايات في حديث الباب. وقال آخرون بأن المستحب تقديم الركبتين، قالوا لأن الجمل الذي نهي عن التشبه به يضع مقدمه عند البروق قبل أن يضع مؤخره، فيضع ركبتيه فيضع يديه على الأرض قبل أن يضع ركبتيه. وهنا ولعل هذا القول الثاني أظهر القولين، لأنه لا معنى للنهي عن بروك كبروك الجمل إلا إذا كان يراد بذلك أن يقدم الإنسان يديه قبل ركبتيه.
تقول السائلة: ماذا تفعل المرأة التي جاءت للعمرة ثم حاضت قبل الميقات؟
إذا حاضت المرأة قبل الميقات فإما لها ثلاثة أحوال: الحال الأول أن تعتمر وتحرم من الميقات وتأتي إلى مكة وتجلس فيها حتى تطهر، وإذا طهرت أتت بعمرتها، وهذا أكمل الأحوال، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والحال الثاني أن تشترط عند الميقات بأنه يجوز لها أن تحل من إحرامها إذا خشيت من عودة رفقتها قبل إكمال عمرتها، فتحرم في الميقات وتشترط، وإذا أتت إلى مكة فإن طهرت قبل سفر رفقتها أتت بعمرتها، وإن سافروا قبل ذلك جاز لها التحلل، كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. الحال الثالث أن تترك العمرة في تلك السفرة وتؤجل عمرتها إلى سفرة أخرى، وتقتصر على مرافقة أصحابها في هذه السفرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة المكتوبة في المسجد الذي بني حول المقبرة في أطراف المقبرة ولكنه داخل سور المقبرة؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المقابر، ونهى عن الصلاة في المقابر، وفدل ذلك على أن الصلاة التي تكون في المقبرة باطلة ليست بصحيحة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، فإذا بني المسجد على القبر وجب هدم هذا المسجد، لأنه ليس مسجدا في الاصطلاح الشرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول؟
الكحول على نوعين: كحول مسكرة يقال لها الميثيلي، فهذا النوع مسكر ونجس ولا يجوز استعماله لا في عطور ولا في غيرها. والنوع الثاني من أنواع الكحول: كحول سامة ليست بنجسة يقال لها الإيثيلي، فهذا النوع ليس بنجس، ومن ثم إذا وضع في العطور فلا بأس على الإنسان أن يستعمله لعدم نجاسته، وأغلب العطور الموجودة فيها من النوع الثاني، وينبغي بالإنسان أن يقرأ نشرة هذه العطور ليعرف ما فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: لدي عقار يتمثل في شقة مفروشة، فهل إذا تركت الحرية للمستأجر في لقاء القنوات الإسلامية أو غيرها يكون علي إثم؟ وكذلك يوجد شقة إيجار سنوي، فما الحكم من ناحية القنوات التلفزيونية؟ هل يحق لي التحكم على المستأجر في تحديد القنوات؟
شقة الإنسان وما يملكه عليه أن يتقي الله فيها، وأن لا يجعلها مما يستعمل فيه المحرم. ومن هنا إذا غلب على ظنه أن المستأجر سيستعمل فيها محرما سكان يجعلها وكرا لدعارة أو محلا لتعاطي الخمور والمخدرات أو نحو ذلك، فحينئذ يجب عليه أن يشترط على المستأجر عدم وجود هذه الأمور فيها، فإن وفى له وإلا جاز له إخراجه منها.
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل اكتسب أمواله بطريق غير شرعية، هل إذا انتقل إلينا ماله عن طريق لبة أو صدقة أو سلف أو ميراث هل يحل لنا؟ وهذا يرد من باب القاعدة: تغير الحكم بتغير الجهة.
الأموال المحرمة على نوعين: النوع الأول أنواع محرمة لذاتها مثل الخنزير والخمر، فهذه لا يجوز للإنسان أن يتملكها ولو وهبت له أو أعطيت له. النوع الثاني أموال محرمة لتعلق الآخرين بها، مثال ذلك: وجد شخص سرق سيارة فأعطاها لك هبة، لا يجوز لك أن تأخذها، ولا ينتقل الحكم بتبدل نوع التصرف. والنوع الثالث المحرم لكسبه، فهذا إذا انتقل من كاسبه فإنه حينئذ ينتقل حكمه، لأن التحريم للكسب والتصرف، فإذا تبدل نوع التصرف فإنه حينئذ يحل ذلك المال. هذا أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ولعله أرجحها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا صائم وفي نهار رمضان خرج مني الهدي، هل يفسد صومي علما بأنني متزوج؟
إذا فعل الإنسان فعلا من الأفعال التي تكون من الشهوة فخرج المذي منه ولم يخرج المني، هل يفسد صومه بذلك؟ قال الإمام مالك والإمام أحمد: يفسد صومه بهذا ويجب عليه القضاء. قالوا: لأنه لم يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي إلى أنه لا يفطر بذلك، قالوا: لعدم وجود الدليل الدال على فطره بهذا، ولعل هذا القول أرجح القولين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجة أبي هل لها علي حق؟
زوجة أبيك من أهل بر أبيك ومن أهل ود أبيك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف في البدروم الصلاة في السفر لانخفاض الصوت؟
يجوز للمعتكف في المسجد أن ينتقل في المسجد ولا حرج عليه في ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع له حجزة يعتكف فيها، فكان إذا أراد أن يصلي تقدم أمام المصلين فانتقل من مكان اعتكافه. ومن هنا فلا حرج على المعتكف في أن ينتقل من مكان إلى مكان ما دام داخل المسجد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صليت صلاة الجنازة مع الإمام، ولكن لما جئت لمكان توقفت بين الصفة منفردا، فهل هذا صحيح؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. وكلمة صلاة نكرة في سياق النفي فتكون عامة، فتشمل جميع أنواع الصلوات بما فيها صلاة الجنازة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة في تكبيرات صلاة الجنازة؟
رفع اليدين عند التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة أمر مشروع باتفاق أهل العلم، ووقع الخلاف في بقية التكبيرات، هل ترفع الأيدي فيها أو لا ترفع؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم مشروعية الرفع، وقالوا بأن اليدين لا ترفعان، قالوا بعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى مشروعية رفع اليدين في هذه التكبيرات، ولعل هذا القول أظهر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه فصفهم ورفع يديه فكبر أربعة، فظاهر هذا أنه قد رفع يديه مع جميع تكبيراته. وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم، ورد عن ابن عمر عن زيد بن حارثة وجماعة، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. كذلك إذا نظر الإنسان في القاعدة في رفع الأيدي في التكبيرات وجد أنه إنما يترك الرفع إذا كان قبل التكبير سجود أو بعده سجود، فإذا كان قبل التكبير سجود أو بعده سجود لم ترفع الأيدي. وفي صلاة الجنازة تكبيراتها ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود، ومن هنا فإنه لا يشرع رفع اليدين فيها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.